الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بحكم التأمين، وهنا مسألة قبل الشروع في الكلام على ما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة. هل يشرع السكوت للإمام بعد الفاتحة في الجهرية ليقرأ الفاتحة من خلف الإمام؟ والجواب على ذلك، ورد في ذلك حديث ضعيف من طريق الحسن عن سمرة وهو مضطرب، وأيضا الحسن لم يسمع عن سمرة إلا حديث العقيق، مع ذلك هو مدلس وقد عنعن. إذن ففي علل، عدة علل. قال العلامة الألباني رحمه الله: قلت: والحسن على جلالته ومنزلته في العلم مشهور بالتدليس والإرسال، ولذلك فالقواعد الحديثية تقتضي ألا يحتج بشيء من حديثه عن سمرة وغيره إلا بما صرح فيه بالتحديث. قال: وقد تأملت جميع طرق هذا الحديث فيما لدي من كتب السنة المطهرة، فلم أجده إلا معنعنا غير مصرح بسماعه له من سمرة، وقد جهدت أن أجد له شاهدا ولو بإسناد فيه ضعف فلم أجد، ولذلك فهو غير حجة عندي، وإن حسنه الترمذي وغيره، ولذلك جردت الكتاب منه على أن الحديث قد اضطرب فيه في محل السكتة الثانية كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك، انتهى من أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القيم رحمة الله عليه: وبالجملة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت، ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح. والحديث رواه الترمذي عن الحسن عن سمرة، تقدم أن هذا فيه عدة علل من الاضطراب ومن عنعنة، وأن رواية الحسن عن سمرة لم يثبت عنه إلا رواية حديث العقيقة. الحديث عند الترمذي برقم 251 رواه غيره. قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال: حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب المدينة، فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. فلو كان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. هذا ما يتعلق بالسكتة بعد قراءة الفاتحة، إذن فلم تثبت. أما السكتة في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قراءة دعاء الاستفتاح. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، أي يقرأ بعد الفاتحة سورة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من الرباعية الظهر والعصر والعشاء وفي الركعتين الأوليين من الثلاثية المغرب. دليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، متفق عليه. وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، متفق عليه. وهذا قول جماهير أهل العلم ونقل فيه الإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء، انتهى من شرح مسلم. ونقل الإجماع ابن قدامة وابن رجب أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فتعقب هذا الإجماع لوجود من قال بوجوب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتح، فقال رحمه الله: وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، انتهى. والصواب قول جماهير أهل العلم في أن الزيادة على الفاتحة مستحبة غير واجبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه، حديث عبادة. فبين أن الصلاة أن هذه هي الركن قراءة الفاتحة، وهكذا في قول أبي هريرة: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك وإن زدت فهو خير. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أبو داود بسند صحيح وهو في صحيح المسند. فقوله وما تيسر محمول على الاستحباب، والصارف له عن الوجوب، والصارف له عن الوجوب حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني ومعاذا حول هاتين، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فذكر هذا الصحابي أنه يقرأ فاتحة الكتاب ولم يأمره بالزيادة على ذلك. وأما الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فيقتصر في الركعتين الأخريين بعد التشهد الأول على قراءة الفاتحة فقط، وهكذا ثالثة المغرب، وهذا هو الأفضل. دليل ذلك حديث أبي قتادة المتقدم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وذهب إلى ذلك أكثر العلماء كما نقله الحافظ ابن رجب. ولا بأس أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب زيادة على الفاتحة أحيانا إذا فعل ذلك فهذا لا بأس به، وعليه أدلة. من جملة هذه الأدلة حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك، رواه مسلم. هذا دليل على أنه كان يقرأ في الركعتين الأخرين من صلاة الظهر قراءة زائدة عن الفاتحة، لأنه في العصر في الركعتين الأوليين مثل الأخيرتين في الظهر. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فهذا ما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة، أنه يشرع ذلك وهو على سبيل الاستحباب للوجوب ولا ينبغي التفريط فيه. وهل يقرأ بعد الركعتين في الركعتين الأخيرتين بعد التشهد الأول أو الركعة الثالثة من المغرب؟ إذا فعل ذلك أحيانا فله دليله كما تقدم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا نستغفرك.